أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام إلى الآية الأخيرة التي استدل بها الإخباري على وجوب الاحتياط، وهذه الآية اللي هي ولا تقف ما ليس لك به علم، حيث أن الأصولي بيجي حيث لا علم له مثلا بحرمة شرب التتون أو بحليته ينسب حينئذ حلية شرب التتون وجواز شرب التتون إلى الشارع، وهذا حينئذ من باب إسناد ما لا يعلم أنه من للشارع، إسناده إلى الشارع مش التشريع المحرم. لا، خلنا نحكي ولا تقف ما ليس لك به علم، وهذا لا ينسحب على الإخباري، وذلك لنقطة واضحة وهي أن الإخباري هنا لا يقول بالحرم، ما بيقول بحرمة شرب التتون، وإنما الإخباري يقول بوجوب التوقف وعدم الاقتحام حينئذ في هذه الشبهة، في شبهة تحريم بالنسبة لشرب التتون في الباقي، يكفي بالنسبة له أن لا تقتحم حينئذ تلك الشبهة. شو حكمه؟ مش عم بيقول انه لانها حرام فلذا يحرم اقتحامها، لا، لانها مشتبه بها فلا تقتحم في الحرم. فالاصولي عم يسند، واما الاخباري فحينئذ هو ما عم يسند فيه، انما يتوقف في الحرم. هذه هي الاخيره في الحرم، هذه اللي هي حتى الجواب عنها. طارة بدنا نحكي لا تقف ما ليس لك به علم بالنسبة للحكم الواقعي لشرب التتون من جواز مثلا أو حرمة، من حلية أو حرمة أخرى بالنسبة للحكم الظاهر اللي هو الحكم الشرعي في البحر، وثالثة بالنسبة للحكم العقلي لو كان العقل يساعد على المراءة العقلية في البحر بأحد هذه الجوانب الثلاثة، لنرى أن في شيء من هل فيه إسناد حينئذ إلى المولى وتقول على المولى ما لا يقوله في البين، وبالتالي يكون باب مشمونا لي لا تقف ما ليس لك به علم. أما على مستوى حينئذ الحكم الواقعي فلا الأصولي ولا الإخباري، لا الإخباري إجا قال أنه يحرم شرب التتون وأسند ذلك إلى المولى، ولأنه يحرم شرب التتون عند المولى واقعا لذا يجب عليك الاجتناب عنه، لا، الإخباري ما قال بها المقول. الإخباري قال أنه لا يعلم أنه حرام شرب التتون أو لا، بس لكونها شبهة تحريمية واضح بدك توقف أنت عند الشبهة. الأصولي أيضا ما أسند، ما قال أنه في جواز واقع وفي حلية واقعية لشرب التتون وأن شارب التتون مأجور مثلا إن شاء الله، ما قال شيء، ما أسند جواز واقعي وحلية واقعية للشارع في أهله، لا الإخباري أسند الحرمة للشارع ولا الأصولي أسند الجواز والحلية إلى الواقعية أيضا إلى الشارع في أهله. فمن هذه الناحية لا تقف ما ليس لك به علم، وأن تتقول على المولى ما لم يقله أو ما لم يعلم أنه قد قاله في أهله، إذن هذا غير حاصل لا للإخباري ولا للأصولي، هذا على مستوى الحلية الواقعية أو الحرمة كذلك. وأما على مستوى الحلية الظاهرية والجواز ظاهرا في البعيد الشرعي إذن هذا ليس من باب لا تقف ما ليس لك به، ليس من باب إسناد الحلية الظاهرية إلى الشارع وهو لا يعلم حلية الله. الأدلة الكثيرة التي حشدها الأصولي لإثبات حينئذ الحلية في موارد الشبهات حينئذ البدوية اللي بعد عملية الفحص كمان وإلى آخره، من آيات من روايات كثيرة ما حجر الله علمه عن العباد كذا، فهو موضوع عنه الناس في سعة ما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما لا يعلمون كذا كذا إلى آخره، هذا حينئذ المقدار مضافا إلى الآيات القرآنية وما كنا معذبين إذا تم شيء من الآيات القرآنية، وكان الله يضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وهكذا من الواضح أنه في المقام لا يكون هنا إسناد ما لا يعلم إسناد الحلية الظاهرية والجواز الظاهري إلى الشارع، وأن حكم الشارع حينئذ في هذه الموارد حيث أنه مشتبه هو الحلية حينئذ ظاهران لا يكون إسناد ما لا يعلم، ولا يكون باب أنه لا تخفى ما ليس لا له علم بالحلية الظاهرية، له علم بالجواز الظاهري. من أين هذا العلم؟ من الأدلة الطافحة التي بين أيدينا والتي تعرض لها الأصولي الاستدلالي على البراء في موارد الشبهات الحكمية طرا التحريمية أو الوجوبية، فضلا عن الشبهات الموضوعية في المحل. الشأن أنك تجي تناقش أنت أيها الإخباري للأصولي في تلك الأدلة التي ساقها للبراء الشرعية في مثل هذه الموارد. أما إسناد البراء الشرعية مش عم يكون باب أنه يقف ما ليس له، يقف ما له ولا يكون يقف، ما يكونش في قياف فيها، وإنما يسند شيء يعلم أن الشارع حكمه في المقام الجواز ظاهرا. وأما على مستوى البراءة العقلية ما في عندنا عملية إسناد إلى الشارع، البراءة العقلية شو دخلها بالشارع؟ ولا بتكشف حتى عن رأي الشارع في المحل. حتى البراءة العقلية ما بتكشف عن رأي الشارع، وإنما هو التحديد للموقف العمل والوظيفة العملية. كيف في مسألة الدوران بين المحظورين، وقت العقل بيحكم بالتخير اللي هو تخير جبلي وتخير فطري وتخير أو شو بيعمل، بيشنو حاله ولا ولا بيحرق إحدى الشبهتين وبيبقى على الشبه القطع. في صورة الدوران بين المحظورين في البين جزما، إذا التخير حكم من دون إسناد هذا التخير، مش إنه حكم الشارع هو التخير، يكون حكم الشارع مثلا الحرم أو حكم الشارع الوجوب، واضح مش حكم الشارع التخير، وإنما شو بيعمل يعني نقتله بيرفع أدايه ويقف الحرق قطعا، بده موقف عملي في البحر. تحديد الموقف العملي في ورد دوران بين المعذورين هو التخير، هم تحديد الموقف العملي بحيث انتهى ذهن مشهور الأصوليين إلى البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان وعدم صحة مؤاخذة بلا برهان، هو الذي يفضيهم إلى النفوذ البراءة من دون إسناد ذلك إلى الشارع حتى يكون من باب أنه يقف ما ليس له به علم فيه. فنعم، إما الحلية والبراءة الواقعية أو الظاهرية شرعا أو لا البراءة العقلية شيء منه، لأنه الأول لا يدعيه الأصولي، لا يدعي الأصولي أن حكم الشارع بالنسبة لحلم شروطه هو جواز واقع والحلية كذلك، كما أن الإخباري لا يدعي الحرمة واقعا كذلك الأصولي لا يدعي الحلية واقعا. البراءة الشرعية لا، هذا ليس ما بأنه يقوم ليس بالإبعاد، يسند ما يعلم أنه عنده الأدلة، أنت نقشه بالأدلة مش تيجي تقول له أنه إذا لا من باب أنه يقف ما ليس له علم، وأنه يتقول على الشارع ما لا يعلم أن الشارع قد قاله فيه، لا قال الشارع بالبراءة بالآيات بالروايات في البلد وهكذا. والبراءة العقلية ما في عندنا عملية إسناد إلى الشارع، وإنما تحديد موقف عملي ما ينتهي له العقل، تحديد الموقف العملي من دون إسناد، مثل تحديد الموقف العملي بدوران بالمحظورين للتخيير فيه، هل هو حكم الشارع قطعا؟ يكون حكم الشارع الوجوب أو حكم الشارع الحرم، وليس حينئذ التخيير في البحث. هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة للآيات، فشيء من الآيات لا يساعد لا تنهض ولا تصلح لأن تكون دليلا على الاحتياط وعلى وجوب الاحتياط في موارد الشبهات الحكمية، لا سيما التحريمية في البحث. وإذا أيضا قلنا بالنسبة للآيات اللي حاول الأصولي أن يستدل بها على البراءة، قلنا أنه شيء من الآيات لا ينهض دليلا على البراءة، إذا في دليل على البراءة هو الروايات في المحل. هلأ ننتقل في الدليل الثاني للإخباري اللي هو عبارة عن الروايات في المحل. الإخباري قسمها إلى 8 طوائف، مش 8 رواية، 8 طوائف، يعني كل طائفة فيه يحشد له كذا في مئذن رواية في المحل. بالمستدرك فيكم تشوفوها مستدرك، وإذا ما أضفنا لها ثلاث طوائف مرتبين ومهندمين في البيت، يعني لو بيرجع بيقوم الإخبار من قبره ويشوف كيف رجع ترتبت كان يثني على هيدا الترتيب، راح يصير عندنا تقريبا 11 طائفة من طوائف ذكرها واستدل بها الإخباري، وكل طائفة مشتملة على جملة من الروايات، وفي عندنا ثلاث طوائف أخرى هيدي يمكن أن تكون من خير الدليل الإخباري على الاحتياط. وابتداء لا تسألوا عن شو، عن سنادها، اسألوا صاحب مستدرك الوسيل عن سندها في قلبه، بين مرسلي بين 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 هيدا شأنها وديدنها في قلبه. الطائفة الأولى من تلك الروايات التي استدل بها الإخباري على لزوم الاحتياط ولزوم الاحتياط هي الطائفة التي حثت على الاحتياط، واللي حاكمت بحسن الاحتياط وأمر مطلوب وأمر محبوب ومرغوب حينئذ في قلبه واضح. هذه الطائفة مشمولة على عدة على بضع روايات. الرواية الأولى وهي قول هي مرسلة معروفة عن الإمام الصادق عليه السلام، وهي من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. من اتقى الشبهات هلا فعل الواجبات ترك المحرمات تعرضنا، لكن إذا اتقى الشبهات يكون قد طلب البراءة لدينه، فكان دينه هو مش الدين اللي بده يدين به، الدين اللي هو ملتزم به عمليا، ما هو يعني نحن الواحد منا مكلف بأن يدين بدينه، أن يدين بمذهب، أن يدين بعقائد وبأفكار بإذن معين. ابتداء هو دين، بعد ما هو يلتزم بها بيصير هذا شو دينه فيها، يعني ما يدين به فيها هذا السلوك على وفق هذا الدين معين، صار هذا شو دينه فيها. من اتقى الشبهات إذا فعل الواجبات وترك المحرمات عرصنا العينة مشكور ومأجور إن شاء الله، لكن إذا وصل اتقاء الشبهات مثلا شرب التوتون ترك، الدعاء عند رؤية الهلال التزم به، كذا 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 إلى آخره. من اتقى الشبهات الظاهرة مثل هني أكثر شيء بيحكوا بالشبهات التحريمية، الشبهات الحكمية التحريمية، لأنه أغلب الألسنة من اتقى الشبهات لي الشبهة التحريمية فقد استبرأ لدينه في أمانة، يعني طلب البراءة لدينه يكون أبرأ شوي لدينه في أمانة. كيف أبرأ لذمته في كذلك إذا أبرأ يكون دينه بريئا خالصا من الشوائب وخالصا من الشبهات، مش وخالص من شائبة أنه ارتكب حرام واقع هو لا يعلم به أو ترك واجب واقع هو لا يعلم به في أمانة. كيف مثلا طلب البراءة لذمته في البين، يعني عمل مثلا في طول شوف براءة ذمي ولا لا مثلا بهالبنك أو مثلا بهالمكين أو كذا، كذلك ها يكون باتقاء الشبهات أبرأ لي قد طلب البراءة لدينه في البين. طيب هذه الرواية الأولى وهي مرسل عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه. طيب هذه الرواية قالت من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. طيب هل الاستبراء لدينه واجب في قلبه أو مستحب؟ إذا حين غير مبرهن غير مبين فيه، لابد أن نقيم البيان والبرهان والدليل على أن البراءة لدينه أن يستبرئ دينه حين من مخالفة التكاليف، من ترك الواجب الواقع الذي لا يعلم به أو من ارتكاب واقتحام المحرم الواقع الذي لا يعلم به، أن هذا حينئذ إذا مطلوب للشارع مطلوب بحد لا يرضى الشارع بتفويته، حتى نقول بأنه يكون الاحتياط واجب في الواحد، وإلا من دون ذلك من اتقى الشبهات فقد استبرأ منه. طيب حسن مطلوب مستحب حتى ومرغوب في أن يستبرئ لدينه ويطلب البراءة لدينه فيكون خالصا من أي شائبة، فلا يقتحم حينئذ في هلكة، ولا يقتحم في شبهة تكون في تلك الشبهة مثلا يكون في هلاك أو في حرام أو إلى آخره. أما أن هذا النحو من الاستبراء واجب عليه، واضح كبرى وجوب الاستبراء مثلا غير مبين وغير واضح وغير ظاهر، غاية ما يمكن استفاد حسن حينئذ ذلك ومرغوبية ذلك ومحبوبية ومطلوبية ذلك، بس هذه المطلوبية مش بحد الإلزام فيها الحكم. إذا ما يرتبط بالنسبة لهذه الرواية الأولى وهي من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. الرواية الثانية وهي ما ذكره الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في أماليه مرسلة عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، رواية الشيخ الطوسي في الأمال عن الرضا عليه السلام، يقول أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لكميل بن زياد، ماذا قال له؟ فيما قال، قال له جملة أشياء كثيرة، لكن فيما قال له: أخوك دينك، أخوك دينك، فاحتط لدينك، التفت بما شئت، مش ما استطاع، فاحتط لدينك بما شئت. هذه الرواية الثانية اللي هي من الطائفة الأولى من الرواية اللي دلت لحثت على الاحتياط، اللي ذكرت بحسن الاحتياط ورغبت فيه. أخوك دينك فاحتط لدينك، يعني تعامل مع دينك مثل ما تتعامل مع أخيك، كيف تحتاط لأخيك في البيت بأن لا يدخل في مخمصة، بأن لا يصيبه أذى، لا يصيبه مكروه في البيت، فبدك أنت تحتاط لدينك كما تحتاط لأخيك، فإن أخاك فإن دينك مثلا أخوك فيه، تتعامل تنزيل الدين منزلة أخوك دينك، هو هو مش هو لازم دينك يعني مثله مثل خيك، بس هيدا التعبير في زيادة حينئذ مبالغة وتنزيل حينئذ الدين منزلة الأخ، وأنه تعطي الميزات الاهتمام والاعتناء بالدين كالتي تعطيها لأخيك في البحر، مش إنه مثلا يمكن هلأ محتاج لمصاري، يمكن محتاج ما يحتاجه، ولا إذا ما طلبش مش رح أعطيك، لا تروح تعرض عليه تقول له بدك، ولا يمكن هلا مثلا على سبيل الفرض يمكن نايم بلا أكل وأنت عندك شيء زيد خلي يخذ له، لا إذا ما دق ليش وقال لي بدي أكل ما مش عم بعطيه مثلا، يمكن هلا مثلا واقع فيه مخمصة، لا عم بيقول له أخوك دينك كما أنك تحتاط لأخيك اللي أنت بتحتمله أنه هيدا بيحسن وضعه وبيريحه الأخير، بتتعامل فيه مع أخي كذلك الحال. هلا لأنه نحن بوضعنا هلا لأنه المقيس عليه اللي هو الأخ مش عم نحتاط به، فكيف الحال بالنسبة للمقيس اللي هو عبارة عن دين؟ بس إذا يومك إله هالمعنى وإله هالمضمون، هو أخوك دينك فاحتط لدينك، لكن شو بما شئت فيه احتط، كما أنه يجب الاحتياط حينئذ لأخيه في البيت كذلك يجب الاحتياط، فاحتط لدينك واضح بما شئت، الأمر بالاحتياط هذه فاحتط أمر متعلق بمادته الاحتياط، موضوع حينئذ الأمر هو الاحتياط، فقل مادته متعلقه الأمر في البيت فيجب الاحتياط حينئذ لدينك، فاحتط لدينك بما شئت، يكون دليل على وجوب الاحتياط، مش فقط على انه امر حسن وامر مرغوب فيه وعملية حث وطلب، لا يجب الاحتياط لدينك، فاحتط لدينك. هلا رواها الشيخ رحمة الله عليه في الامالي عن الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه انه يقول قال امين امين لكميل بن زياد فيما قال اخوك دينك فاحتط لدينك بما شاء. الجواب عن ذلك أولا أنه قد أميط هذا الأمر بالاحتياط بماذا؟ بالمشيئة، وهذه الإناطة فيها أحد تفسيرين، إما إناطة أصل الاحتياط أو مقدار الاحتياط ومقدار ما يحتاط به، التفت إما أصل الاحتياط يعني أصل الاحتياط للدين بما شئت او لا يمكن لانه اخوك فحطت يدين ما شئت يعني قد ما بدك قد ما بدك عن المقدار اللي بدك ايه بالنسبة لشو للاحتياط في البيت. فلا يكون حينئذ التعليق على المشيئة بالنسبة لأصل الاحتياط وإنما للمقدار. لكن على كل حال تعليقه على المشيئة هذا ينبه على أن احتياط مش أمر محمول على الوجوب في البيت. ما في عندنا أمر مثلا صلي إذا شئت وإذا ما شئت الأمر لائق للمشيئة والإرادة. ما هي بتنقضح الإرادة ما عندنا إرادة تشريعية مبرزة في البيت بالأمر وفي طول تلك الإرادة التشريعية المطلوب حصول ونشوء إرادة تكوينية لدى المكلف. تنقضح تلك الإرادة التكوينية في نفس المكلف للإتيان بالمراد تشريعا لحتى يبتسم الأمر مرة ولا يقع تحت حينئذ عقوبة المولى ولا يفوت حينئذ مثوبة المولى فيها. ماذا هو لي؟ يعني الأمر اللي هو عبارة أخرى عن إرادة مبرزة في قلبه هذا الأمر غايته أن ينشئ ويحقق ويقضح الإرادة التكوينية عند المكلف حتى يتحرك نحو الإتيان حينئذ به الفعل المراد حينئذ تشريعا ويكون في تطابق بين إرادة التكوينية مع الإرادة التشريعية للمولى. أما إذا علق حينئذ الأمر بالاحتياط كما في المورد على المشيئة يعني مثلا صلي إذا شئت إذا بد إذا إجع بيك وإذا ما إجع بيك ما تصلي إذا مما لا يرجع المحصل. ليه؟ لأن الإرادة التشريعية المبرزة أو الأمر هو اللي بينقضح الإرادة مش أنه يناط بالإرادة ويعلق على إذا شئت صلي وإذا ما شئت ما تصليش. قطعا هيدا الأمر بالصلاة لا يكون ماشي واضح لا يكون. كذلك فاحتط لدينك بما شئت سواء كان بما شئت يعني بأصل الاحتياط أو مقدار حينئذ الاحتياط إذا يعني أنه مش واجب فيه في حاسة في مرغوبية وطبية إيه بس مش ليس بواجب. لا معنى لواجب قد أنيط بإرادة لأن الواجب هو اللي بيقضح الإرادة التكوينية بما شئت أنت كإرادة تكوينية وإناطة الواجب الإرادة التكوينية معنى إفناء حينئذ ذلك الواجب وإبطال لذلك الواجب إنه هو اللي بيوجد الإرادة التكوينية. فلو أنيط إذا شئت صلي إذا شئت احتاط وإذا ما شئت ما تحتاط وقد ما بيجي عميلك تحتاط احتاط والبيع الله هذا إذا ما بيكون دليل على البراءة على وجوب الاحتياط. نعم مطلوب ومرغوب والأخري لا بأس بس إنه واجب في البيت الاحتياط ليس حينئذ كذلك لا سيما من التعبير منه أخو يعني التشبيه حينئذ الأخ التشبيه الدين بالأخ الأخ يعني الاحتياط للأخ الاحتياط للأخ واجب في البيت. يعني لو مثلا ما رحتش مثلا فقدت أحويله محتاج لمصاري نيم بلا أكل المريض ما عندوش سعر الدواء بتكون أنت شو اسمه يعني قد ارتكبت يعني قد خالفت ارتكبتم لا. الاحتياط الأخ حسن ومستحب وكذا. فكذلك الحال في المقيس اللي هو الدين يكون الأمر فيه كذلك حيث نزل الدين منزلة الأخ في هذه الطائفة. عفوا الرواية الثانية الرواية الثالثة تأتي أروع الناس من وقف عند الشبه من وقف على رأس الساعة 8 ونحن وقفنا على رأس الساعة وقال لي لكم ما تسألوش عنه اسألوا لصاحب المستدرك عنه.